فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم. فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله صلي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. نستمع معا بعد الاستعراض لشرح الآيات في الساعة 4:15، عند 4:25 شعراء أهل المواد. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:51، عند 5:07 من وصايا نهج البلاغة. مع الصادقين عند 5:19، في الساعة 5:34 تأتيكم الأناشيد المختارة، وعند 5:48 اليمن التصدي والتحدي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 6:32، عند 6:50 نور وبلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم لحضراتكم في الساعة 7:10. من أجل حياتك في الساعة 7:30، وعند 7:45 من فكر الإمام الخميني. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 8:00. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم عند 8:06. في الساعة 8:14 حديقة الأطفال. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه هي طبيعة بني إسرائيل، كلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيشوا العزة والحرية والمنع والتطلع إلى الآفاق الواسعة يريدون هم أن يرجعوا إلى حياة الذل والهوان، يطلبون الأدنى بدلا من الذي هو خير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لقد أخرجهم الله سبحانه وتعالى على يد نبيهم موسى عليه السلام من الذل والهوان ليورثهم الأرض المقدسة وليرفعهم من المهانة والضع وللحرية ثمن وللعزة تكاليف وللأمانة الكبرى التي أناطهم الله بها مسؤولية وتضحية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ولا يريدون كذلك أن يدفعوا الفدية حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم. إنهم يريدون الأطعمة المنوعة التي ألفوها في مصر، يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء يعني الخيار وما إليها، ويأتي لهم النداء القرآني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إنه سؤال استنكاري لهؤلاء الذين يتمردون على النعم الإلهية فيصيبهم البطر ولا يعرفوا معنى للشكر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. عجيب، هذا الطعام رغم أنه كان طعام المن والسلوى، هذا الطعام الطيب الذي أراد الله سبحانه وتعالى لهم، رغم أنهم في التيه في تلك الصحراء، مع ذلك أصاب بني إسرائيل الملل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني لقد اشتاق بنو إسرائيل إلى الأطعمة إلى البصل وإلى الثوم ورفضوا المن والسلوى الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به تلك النعمة الإلهية. فجاء السؤال الاستنكاري أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إنه سؤال استنكاري لهؤلاء الذين يتمردون على النعم الإلهية. وأي أمة عاقلة تستبدل الأدنى بالذي هو خير؟ إن السفيه هو الذي يفعل ذلك، لأنه لا يملك الرشد الذي يجعله يختار الأحسن والأفضل والأكمل، لأنه يميز بين السيء والحسن وبين الحسن والأحسن. وقد وصف القرآن الكريم المؤمنين الواعين بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهؤلاء يتفحصون الأقوال فيتبعون الأحسن ويتركون الحسن فضلا من السيء، ذلك لأن هؤلاء المؤمنين يعيشون الحرية والكرامة برفضهم الطاغوت، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنهم لم يسمحوا للطاغوت أن يجعل لهم إطارا يتحركون فيه، ولم يسمحوا للطاغوت أن يكبل عقولهم وحركتهم وسلوكهم، بل انطلقوا يكسرون كل تلك الأغلال التي يحاول أن يضعها الطاغوت في أعناق الشعب، لأن هؤلاء الطواغيت لا يرغبون بالأحرار ولا يسمحون للمفكرين في أن يعيشوا في البلاد. كيف الطاغية يصرخ: أنا ربكم الأعلى، وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الطاغية يقول: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا الأمة الحية هي الأمة التي تختار الأحسن والأنفع والأفضل، أما الأمة التي تعيش الذل والهوان والعبودية فإنها تحن إلى الأدنى في الوقت الذي تعيش فيه الخير والبركة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا الاستنكار وإن جاء في سياق الحديث عن بني إسرائيل وعن طلبهم البقل والخيار والثوم أو الفوم والبصل بدلا من المن والسلوى، إلا أن هذا الاستنكار شامل لكل مجتمع يزهد بالخير ليختار الأدنى، وهذا ما حدث لأمتنا الإسلامية التي زهدت بالإسلام وبالمنهج القرآني لتبحث عن مناهج أخرى شرقية أو غربية، وبالتالي ضيعت نفسها وحياتها وسؤددها ومصدر عزها. فحقق أعداؤها ما سعوا إليه في الحيلولة بين الأمة وقرآنها الذي هو مصدر العز ومصدر المنع. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالقرآن الكريم هو مصدر الذكر ومصدر الشرف ومصدر السؤدد والمنع لهذه الأمة الإسلامية. فنرى أن لقد تركنا هذا القرآن وتوجهنا إلى مناهج أدنى بكثير من هذا المنهج القرآني القيم، هذا المنهج القرآني الذي كله بركة وكله عطاء وكله كرم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولهذا سعى أعداء الإسلام من أجل أن يحولوا بين الأمة ومصدر عزها وشرفها وسؤددها، فرفعوا نفس ذلك الشعار الذي رفعه أعداء الإسلام في صدره الأول، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى هذه الآية المباركة التي نحن في هذا البرنامج القرآني دائما وأبدا نكون في صدد ذكرها، لأنها تمثل يعني الذكرى. فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الذين كفروا، انظر أيها الأخوة إلى هذه الآية المباركة التي تبين شعار أعداء الإسلام، في كل زمان ومكان. وقال الذين كفروا ماذا قالوا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى كلمة لعلكم تغلبون، يعني أن مصدر يعني الغلبة لكم يا أعداء الإسلام هو أن تحولوا بين الأمة وبين قرآنها، لأن القرآن يمثل القوة الحقيقية للمسلمين، القرآن يمثل الخير الحقيقي للمسلمين. الأعداء لا يريدون لهذه الأمة الخير، ولا يريدون لها السؤدد، ولا يريدون لها الانتصار. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني أن سر الغلبة، غلبة المسلمين وانكسار المسلمين، هو بالحقيقة شنو؟ يعني القضاء على مصدر الغلبة ومصدر العز ومصدر المنعة، وهو القرآن الكريم. ذلك لأن أعداءنا أدركوا أن سر قوتنا هو هذا القرآن الكريم، وأنه لا يمكن أن يحققوا الغلبة على المسلمين ما دام القرآن فاعلا في نفوسهم وفاعلا في صفوفهم. وعندما نحن تركنا القرآن الكريم بالحقيقة تركنا الأحسن وتركنا الأفضل، وتوجهنا إلى ما هو الأرذل وما هو الأتعس. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد استبدل بنو إسرائيل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأرادوا أن يعيشوا الذل والهوان كما كانوا يعيشون في مصر الفرعونية، بينما القرآن الكريم أراد لهم أن يعيشوا العزة ويعيشوا الاستقلالية والحرية في حياتهم، ولو كان هذا العيش في الصحراء. فجاء لهم بالمن والسلوى، وجاء لهم بالماء الذي تفجر عيونا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة اليوم من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، شاعرنا لحلقة هذا الأسبوع هو مزهر بن ريسان بن غانم بن محمد الزيدي الملقب بالعلوي، وهو خطيب وشاعر. ولد في ناحية كبيسة في مدينة الأنبار بالعراق عام 1945، وأصله من عشيرة بني زيد التي تسكن في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار. كان والده يعمل شرطيا في الحرس الملكي، ونزحت أسرته إلى بغداد، وفيها أكمل دراسته المتوسطة وتعلق بالمجالس الحسينية التي أصبحت مصدرا لثقافته. فكان يذهب بعد انتهاء دوامه إلى إحدى الحسينيات يقرأ القرآن الكريم ويطالع الكتب التاريخية والأدبية في مكتبتها حتى أصبح قيما عليها وهو في 16 من عمره.
لقب بالعلوي لتعلقه بأمير المؤمنين عليه السلام وحبه الكبير الذي صهره قصائد مطولة في مدحه. ومن يقرأ قصائد مزهر العلوي الزيدي يجد أنها فيض على لسانه لما حوته من دقة تضمين وموسيقى محققة الإيقاع المتوائمة مع قدسية الممدوح. وكانت قصائده الأولى وجدانية شخصية ثم اتجهت اتجاها دينيا في حب الرسول وآله صلوات الله عليهم، بعدها اختص بمدح الإمام علي عليه السلام، لذا لقب بالعلوي وبخادم أمير المؤمنين.
نعم أعزائنا الكرام، إن روح الشاعر المؤمن وشفافية أسلوبه وعظمة حبه لآل بيت الرسالة صلوات الله عليهم بادية في شعره ومحاضراته، ونجدها أكثر وضوحا في قصائده التي يمكن أن نسميها قصائد الضريح، وهي قصائد موسمية حولية عددها 4، والضريح المقصود هو ضريح أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكانت تلقى في مناسبات مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رجب المرجب وجرحه في رمضان المبارك وعيد الفطر تجديدا للولاية وفي عيد الغدير.
قال عنه الأديب والشاعر اللبناني جورج شكور: إنه شاعر يجود كلما طال شوطه قصائده بعظمتها وطول نفسها، إنها ملاحم بمعانيها السامية، وهل تولد مثل هذه المعاني غير النفوس السامية؟ مزهر العلوي شاعر كبير ومحدث وإنسان فريد.
وقال عنه السيد جواد هبة الدين الحسيني الشهرستاني متولي مكتبة الجوادين في الصحن الكاظمي الشريف: يشد السامع إلى الإنصات إليه وإلى ما حظي به من خزين علمي وفير لأدق ما جرى في تاريخنا الإسلامي بشأن أهل البيت النبوي عليهم السلام.
وقد قدم للديوان وقرضه وأشاد بشعر الزيدي عدد من الأعلام، منهم آيت الله السيد علي الحسيني البهشتي والشيخ محمد حسن الأختري الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، والدكتور محمد علي الحسني والأديب والشاعر اللبناني جورج شكور.
وإضافة إلى ديوانه أنشودة السماء له أيضا من المؤلفات نور محمد صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأيضا الحسن شعاع لثورة الحسين عليهما السلام، وعلي بن الحسين السجاد عليهما السلام بقية الطف وأشراف الأئمة.
مستمعنا الكرام، يضم ديوان الشاعر مزهر العلوي الزيدي أنشودة السماء 58 قصيدة مطولة في أهل البيت عليهم السلام، وقد دلت على ثقافة دينية واسعة للشاعر وإلمام بالسير العظيمة لأهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم النبي الأعظم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث للشاعر قصيدة في مدحه صلى الله عليه وآله تحمل العنوان حبيب الله، يقول فيها مشيدا بصفاته وخصاله الكريمة وذاكرا الآيات والعلامات التي رافقت ولادته وبعثته صلى الله عليه وآله، حيث يقول في هذه القصيدة:
هو أحمد ومحمد حيث العلا، طه ورب قد حباه رسول، بولادة هدت عروش وانطفت نار المجوس وساوة لمحول، وسرى ربيع المكرمات وفيئها شمس الفلاح وفي الفلاح تجول، ورقت بذكر الله كل شديدة ألفت بشيرا والصداح جميل، فالفجر لا هبل تراه يشينه والشرك هار قد طواه رحيل.
مستمعين الأحبة، وقال شاعر مزهر العلوي الزيدي من قصيدة نشيد الروح المطولة، وهي في الإمام الحسين عليه السلام، وتبلغ 478 بيتا، يشيد فيها ببطولات هذا الإمام الشهيد وانتصار دمه المسفوك على الطغاة وإرادتهم وتحول هذا الدم إلى نور يضيء للأجيال دربها ويعلمها السبيل إلى تحقيق النصر على ظلم الطواغيت، كما صور الشاعر لنا ذلك في قوله في الأبيات التالية:
لابد أن يسمو النجيع بكربلا، يختار من حلل السماء درريا، يسري ولا أشرا وهذا فجره، كلا ولا بطرا صلاحا ماضيا، ذي كربلاء الفدا ودا خالدا، ذي كربلاء النصر بذلا ساميا، ذي كربلاء الطف نور دربها، وحسين ذاك النور فيضا زاكيا، ذي كربلاء العباس طل لواءه، وبه أرى التوحيد فرضا ذاكيا، ذي كربلاء الروح فيها حرة، هتفت بفدي الروح يا إسلامية، ذي كربلاء المجد أنوار الهدى، فيها نجوم الأفق طرن تباهيا، يا كربلاء يا كربلاء الذكر يا فيض المنى، يا أرض إيمان أتيت مواسيا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أعزائنا الأفاضل، نحييكم من جديد ونشكركم على طيب متابعتكم لبرنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول خصوصية التنوع التي نراها في قصائد الشاعر مزهر العلوي الزيدي. نقدم لحضراتكم هذا الحوار.
تحايانا القلبية وسلامنا إلى دكتورنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، أستاذ مشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي مزهر العلوي الزيدي نلاحظ الكثير من التنوع في مدح ورثاء أهل البيت سلام الله عليهم، ترى كيف تجلى لنا هذا التنوع في أشعاره؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤالكم حول الشاعر مزهر العلوي الزيدي، إنه شاعر معاصر عراقي تمركز شعره في مديح ورثاء أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. وطبعا إن الأديب أو الشاعر الذي يقطن تحت سماء العراق وعلى ترب أرض العراق، شيعيا كان هذا الأديب أو الشاعر أو سنيا، فليس له بد ولا محال له إلا أن يتناول جانبا أو جوانب من أخلاق أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، لأنهم قبل أن يفرضوا أنفسهم في الصلاح والفلاح ويصبحوا قدوة للإنسانية والبشرية، لقد فرضهم الله تعالى نبراسا لهداية البشرية، حيث قال الله عز وجل حول أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، فمترجمنا مزهر العلوي الزيدي فضلا عن مقدرته الأدبية والشعرية، إنه تناول نصوص أهل البيت حيث ترجمها إلى نصوص شعرية مبينا المفاهيم الإنسانية والكمالية والجمالية والعقدية والدينية في حلة شعرية جميلة. ومن جملة ذلك إن شاعرنا مزهر العلوي الزيدي تناول الخطبة الشقشقية حيث ترجمها إلى العواطف والإحساسات النبيلة بخياله أضفى عليها، وبقلمه وبريشته الأدبية أعطاها حلة أدبية وأفاض عليها من روحه وأحاسيسه قائلا بشقشقة هدرت وقلت جهرا تقمصها فلان وكان أدرى ويعلم أنني قطب رحاها وعن السيل منحدر اقرأ ولا يرقى إلي الطير مهما به جنح يطير وما استقر سدلت الثوب عنها باصطبار وكشحا قد طويت وقلت صبرا وقولي قد طفقت وكيف صولا يد جذاء ما ترضاه أمرا وصبرا طخية عمياء آها بها هرم الكبير وشاب صغرا ويكدح مؤمن بلقاء رب وأحجى صبرها صابا ومرا ففي عيني قذا والحلق شاج تراثي منهب بغيا وقدرا. نعم هذه أبيات وقطعة قصيرة وقصيرة من النظم الذي قام به الشاعر مزهر العلوي الزيدي من الخطبة الشقشقية، وهذا العمل هو عمل أدبي شاق حقيقة لا يستطيع أديب أو شاعر أن يقوم بتبديل نص نثري ديني عميق إلى نص شعري يضفي عليه من أحاسيس وريشته الأدبية. فسلام الله عليكم وعلى راديو طهران وعلى المخرج وعلى المقدم الذين يقومون بتعريف هذه القامات الأدبية للمستمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الشكر جزيل للدكتور عبد الرضا عطاش الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة أهواز في الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
ابقوا معنا إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات لنواصل استعراض المزيد من قصائد الشاعر مزهر العلوي الزيدي في أهل البيت، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
أيها الإخوة والأخوات، للشاعر مزهر العلوي الزيدي قصيدة في مدح السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها باسم أم الأئمة. يقول فيها:
هي حوراء جنة ومحيا ومن الله ذلك الإكرام، فاطم الأم للأئمة فخر، من حسين الفدا إمام إمام، فأبوها محمد لا يدانى هو نور وما عداه ظلام. يا بتولا وكيف أزجي ثناء، فالسما والدنا وكل هيام، أنت تبقين للخلود يقينا وبك الخلد معجزا يستدام.
وقال من قصيدة بدر طوس في مدح الإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه:
يا أرض طوس، ما أقول لعلني أعيا جوابا ذا علاك مخلد، فيك الوفاء وفيك صوت محمد يحييه من شهد الإمامة موعد، حيث الغريب من الأئمة حلها فتقاربت زهوا ولا تلمبعد، هو ثامن عند الولاء يجله درب الولاء ويستطاب به الغد، هذا الرضا الإيمان كل خصاله من نبع طه يستنير المشهد.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وقال شاعرنا مزهر من قصيدة متى اللقاء، وهي في الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف:
يا حجة الله في خلقيه أنت لنا مهدي عصر، فأين الوعد يا رغد؟ متى تقوم فإنا صاح حاضرنا، يا للمغيث ومات الأهل والولد. متى إمامي فإن الصبر عذبنا، والحاقدون علينا كلهم حشدوا. متى إمامي يصير الأمن في بلد يرعاه دين وإيمان ومعتقد؟ نريد منك قبولا سيدي وكفى، منك القبول فأنت الحب والسعد.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
مستمعينا مستمعاتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض ما قاله شعراء أهل المودة على مر العصور، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على طيب متابعتكم.
راجينا أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
بإذن الله وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اهتم شهيد مرتضى مطهري بالقضايا المعنوية، وبهذا الخصوص تقول زوجته: كان يقف لصلاة الليل والمناجات بعد منتصف الليل. كانت مناجاته عجيبة، وكذلك أنسه بالقرآن، كما اهتم سماحته بالقضايا السياسية والاجتماعية إلى جانب سعيه في تحصيل المعارف الدينية. في عام 1952 هاجر الشيخ مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وهيأ تواجده في طهران وجهوده الحثيثة هناك إلى إيجاد أرضية ثقافية مناسبة تمثلت بإلقاء المحاضرات والتدريس والتحقيق ونشر الكتب والمقالات واستفادة الشرائح المختلفة للشعب من علومه الدينية والفكرية، كما سافر إلى مدن متعددة لتبليغ الدين ومعالمه القيمة. أجل، بدأت بهجرته إلى طهران أيضاً مرحلة جديدة من نشاطاته الاجتماعية المهمة، وبدأ تبليغ الدين انطلاقاً من ثلاث قواعد رئيسية هي المنابر والكتب والتدريس. وأدى الشهيد مطهري دوراً مهماً في نشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية في المجتمع الإيراني، ولا يمكن أحبتنا المستمعين توكيل آثاره وثمرات هجرته إلى الصدفة أو قياسها بالمعايير المادية، لأن في هذه الحالة لابد أن يترك وراءه ثروة طائلة، وهذا لم يحدث أبدا، لأن الشهيد مطهري كان يستفيد من الإمكانات المادية التي يمتلكها بقدر الحاجة والضرورة فقط. نعم، لو كان آية الله مطهري باقيا في قم، فمن غير المؤكد أن يترك مثل هذا التأثير الذي تركه في طهران. فمن الطبيعي أن الظروف الجغرافية لها التأثير البالغ في تحديد الدور الاجتماعي للأشخاص، وأن الشعور بالحاجة والآلام الاجتماعية وسبل معالجتها لا تظهر في كل ظرف اجتماعي، وأن مواجهة الفلسفة الدينية للفلسفة المادية والصراع بين الهدف الإلهي المقدس وطلب الدنيا والأسئلة الكثيرة لشرائح المجتمع المختلفة، خصوصا الشريحة الجامعية والمثقفة والباحثة عن الدين، كل ذلك كان مطروحا في طهران. وعندما هاجر الشهيد مطهري إلى طهران شعر بكل هذه المتطلبات فسعى للاهتمام بها، وبهجرته إلى طهران بدأ فصل جديد من حياته الكريمة في شؤون الموعظة والتبليغ وإلقاء المحاضرات وتبليغ الدين وتدريس أعقد الكتب الفلسفية. لقد وضع هذا العالم الفيلسوف قدمه في هذا الميدان، وهو ذو دراية بالفقه والفلسفة والكلام واهتمام بالمفاهيم القرآنية السامية، فجامعيته قد وفرت له الأرضية اللازمة للتواجد في المجامع العلمية والثقافية والدينية، كما طرح كمجتهد حوزوي وعالم دين ومبلغ حريص على الدين ومفكر أكاديمي ووجه جامعي لامع وعالم بصير وخطيب مفوه وكاتب مقتدر، بحيث يمكنه التأثير على المجتمع ثقافياً، ويمكنه نشر معالم الدين الحنيف بما وسعه وإرشاد المشاعر الجياشة للجيل الجديد في طريق القرآن الوضاء. ومما لا شك فيه أن هجرته إلى طهران أوجدت الأمل في نفوس العلماء الواعين والجامعيين المؤمنين في طهران. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، في عام 1954 أعلنت كلية الإلهيات بجامعة طهران عن حاجتها لأستاذ مساعد في علم المعقول والمنقول، فتقدم الشيخ مطهري لهذا الطلب، وبعد المصادقة على صلاحيته العلمية استخدم للتدريس في الكلية، ومن هنا بدأت النشاطات الجامعية للشهيد. وشيئا فشيئا طرح اسم الشيخ مطهري من قبل المجامع العلمية كمنظر إسلامي ومجتهد حوزوي ومدرس جامعي، وقد برزت قدرته العلمية بسرعة نتيجة حاجة الشرعية الجامعية والمؤمنة لوجوده. فشرعية المهندسين والمعلمين والطلبة وكذا المناضلين ضد النظام الملكي آنذاك قد شعروا بالحاجة الملحة إلى الطاقات العلمية للشهيد، فاستقبلوا آراءه بحفاوة بالغة. وقد أثار تواجده الفاعل في المجامع العلمية والمجالس الدينية، وكذلك إقبال شريحة الجامعية على محاضراته القيمة وندواته العلمية أثار حفيظة قوات الأمن الملكي، فأخضعوه لرقابة شديدة. وكان أول تقرير من هؤلاء حول محاضرات الشيخ مطهري قد أعد عام 1960 على أعتاب انتخابات المجلس الوطني. ففي 5 ليال من شهر محرم الحرام أقام مجلسا في منزله حاضر هو شخصيا فيه، وتعرض فيها للنظام الملكي آنذاك وانتقده بشدة، وقال: يجب أن يكون الإنسان حرا ويحكم مصيره. ثم انتقد الحكومة والوزراء وشخص الشاه لتبعيتهم السياسية والاقتصادية للأجانب ودفاعهم عن الرأسمالية التابعة للأجنبي، وصرح أن أي حكومة لا تستطيع الصمود أمام القوة العظيمة للشعب، وذكر الحكام بعدم إمكانهم من السيادة على الشعب بالقوة والإرهاب، وأن قوانين البلاد يجب أن تكون إسلامية، وعلى الشاه والوزراء والجميع أن يعملوا بدستور الإسلام. وفي محاضرة أخرى مستمعينا الكرام بيّن سماحته للرأي العام أن انتخابات المجلس الوطني ما هي إلا تعيين الوكلاء من جانب الحكومة، ولا أثر للانتخابات الحقيقية فيها. وكان أكثر مخاطبيه هم المعلمين والمهندسين والجامعيين والمثقفين، وقد أثارت محاضرته هذه حفيظة قوات الأمن أكثر من ذي قبل، وأمروا بتشديد مراقبته. أيها الإخوة والأخوات، بعد قيام الإمام الخميني قدس سره الشريف، شارك الشهيد مطهري في هذه النهضة